الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عرفنا في الدرس الماضي شيئًا من أحكام الوديعة، والوديعة هي من الإحسان، فكثير من الناس يعجزون عن حفظ أموالهم وأمتعتهم وأشيائهم فيودعونها، وكثير من الناس يريدون أن يرسلوا شيئا من أموالهم وأمتعتهم فيودعونها. فالوديعة رحمة من الله عز وجل بعباده، حيث يودع صاحب المال ما شاء من عين أو نحو ذلك عند من شاء، وربما دخل في ذلك أيضا استيداع الأسرار، فإنه إذا أودعك سره تعين حفظ السر. وهذا هو الدرس 70 بعد 100 من كتاب آيات الأحكام. قال رحمه الله الآية الثانية، أي من آيات حفظ الأمانات والوديعة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن الضعيف يعفى عنه ما لا يعفى عن القوي، والمريض يعفى عنه ما لا يعفى عن الصحيح، والمعدم يعفى عنه ما لا يعفى عن الغني الموجد، بشرط النية الصالحة من هؤلاء، فتكون نيتهم أن لو كان لهم مال ومتاع لصنعوا كما أمرهم الله عز وجل. وفي حديث أبي كبشة: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا فأنفقه في سبيل الله، ورجل لم يؤته الله عز وجل مالا فقال: لو أن لي مثل فلان لفعلت كما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا فأنفقه في معصية الله عز وجل، ورجل لم يؤته الله عز وجل مالا فقال: لو أن لي مال لفعلت كما فعل فلان، فهما في الإثم سواء. فالنية شأنها عظيم، النية شرط لصالح العمل، بها الصلاح والفساد وللعمل، هكذا يقول السعدي رحمه الله في منظومته الفقهية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا نصح المسلم لله وأخلص له في العبادة، ونصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمتابعته، فليهنأ بالخير العظيم، سواء كان من أصحاب الجدة أو من أصحاب الإعدام، سواء كان من الضعفاء أو كان من الأقوياء. وفيه فضيلة هذا الدين العظيم، إذ أن الله عز وجل شرع شرائع وحد حدودا وسن سننا، وجعل الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع ويقدر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وفيه أهمية النصح مع الله عز وجل، وفي الحديث الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله بتوحيده وإفراده بما يجب له وبطاعته، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وتصديقه وتعظيم شأنه. وفيه أن الحرج والرخصة إذا وضعها الله عز وجل فإنها بشروطها، فلا يذهب صحيح قوي غني في أمر أوجبه الله عليه ويترخص مثل هذه الآية، هذا لا يجوز له. ثم قال: ما على المحسنين من سبيل. هذا هو الشاهد، إذا أودعت مالا أو أرسلت رسالة أو استعنت بشخص على إصلاح آلة ثم حصل الفساد والضياع بدون تفريط أو تعدي، ليس عليه شيء، ليس عليه ضمان وليس عليه لوم. إن كنت لا تعلمه أمينا لا ترسل معه، وإن كنت تعلمه أمينا فكما استأمنته في حال الإعطاء استأمنه كذلك في حال الإخبار أنها ضاعت منه أو فقدت عليه بدون تفريط منه. فإن شك لك اليمين، إذا شككت لك اليمين، أبين على المدعي واليمين على من أنكر أنه ما فرط ولا ضيع بمحض إرادته، وإنما تلفت عليه أو ضاعت منه بدون قصد، وهذا من سماحة الإسلام. وإلا لما استودع أحد شيئا، ربما يستودع لهذا جنيه من الذهب وللثاني حزام من الذهب ولهذا 50,000 ولذلك 100,000، إذا ضاع يتحمل؟ من أين يتحمل؟ كيف يتحمل؟ والناس معرضون لتلف أموالهم، ربما يتلف مالك وأنت في بيتك. فإذا علم أنه أمين في نفسه وصادق في قوله فليس عليه شيء. ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، يعني غفور متجاوز ورحيم مسدد لمن كان هذا حاله، للضعيف والمريض والمعدم، إذا كان صادقا فالله عز وجل متجاوز عنه. وما أجمل هذه الآية أن تجعل لنا شعارا، والله لو لازمناها ما وقع بيننا خلاف. إن كان الأمر مما يجب علينا وجب على كل شخص أن يؤدي الذي يجب عليه، وإن كان الأمر ليس من باب الواجبات وإنما من باب المندوبات والمستحبات، ما على المحسنين من سبيل. ونقف عند هذه الآية: إن زادك إحسانا فجزاه الله خيرا، وإن منعك ولم ينقصك حقك فجزاه الله خيرا، ما عليه من سبيل. قال تفسير الكلمات: الضعفاء جمع ضعيف، وهم من ليس بهم قوة على الجهاد لكبر أو صغر، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، ومنهم العرباض بن سارية رضوان الله عليهم. ثم أنزل الله لهم العذر: المرضى جمع مريض، وهي من اعتلت صحته، والمرض مرضان: مرض قلب وشك ونفاق، وهذا أخطر أنواع المرض، ومرض جسم، وهذا أمره سهل. يبذلون من المال والإنفاق يقترن كثيرا بالجهاد، لأنه أحد دعائمه الكبار. حرج ضيق بالإثم أو الإلزام، نصحوا أخلصوا وأصلحوا. المحسنين فاعل الإحسان، سبيل لوم ومؤاخذة، غفور ذو مغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه، رحيم ذو رحمة وهي صفة تقتضي العطف والإحسان. قال المعنى الإجمالي: لما كانت الأوامر الشرعية مشروطة بالقدرة بيّن الله تعالى في هذه الآية حكم العاجزين بأنفسهم أو أموالهم عن الجهاد، وأنهم لا حرج عليهم في التخلف عنه بشرط النصيحة لله ورسوله، فلا يكون في تخلفهم إرجاف أو تخذيل، وأن يعقدوا العزم على الجهاد عند زوال العذر. ولما كانت النصيحة لله ورسوله إحسانا وهي غاية ما يستطيع هؤلاء، ذكر الله تعالى قاعدة عامة فيهم وفي غيرهم، فقال: ما على المحسنين من سبيل. وأيضا قول الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح، هذه آية عامة، قاعدة عامة، يعني أي إنسان عمل عملا وتردد الناس فيه هل هو مصلح أو مفسد، لا سيما في نيته، والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم المفسد من المصلح. أما إذا كان عمله إفسادا فلا يستدل بالآية عليه، المفسد مفسد، إن الله لا يحب المفسدين. أو إذا كان عمله إحسان بحت فلا إشكال فيه، لكن بعض الناس قد يتشكك في بعض الصنيع أو بعض الأعمال، قد يكون ظاهرها الإصلاح والإفساد، فالله يعلم المفسد من المصلح. عندك يا يوسف تذكر أين ذكر ابن الصلاح هذه الآية في كتابه مقدمة علوم الحديث، ونقلها عنه ابن كثير؟ من يأتي بها؟ يقول مسعود في باب العدالة: بعد أن تكلم على الضبط ومسألة عرض الكتب ووضع العلامات التصحيحية مثل الدائرة والنقط وهذه الأمور، قال: والله يعلم المفسد من المصلح، يعني يعلم الذي يفعل هذه الأمور لإصلاح الكتاب، والذي يفعل ذلك الأمر لإفساد الكتاب. قال: ثم ختم الآيتين باسمين من أسمائه وهما الغفور الرحيم، تنبيها على أن رفع الحرج عن هؤلاء من آثار مغفرته ورحمته. قال: من فوائد الآية: واحد، سقوط الجهاد عن الضعفاء والمرضى والمعدمين. اثنين، أن سقوطه عن هؤلاء مشروط بنصيحتهم لله ورسوله، فإن لم يفعلوا أخذوا بالتخلف عن الجهاد وترك النصيحة جميعا، يعني إذا كان يقول: أنا ما أستطيع أذهب مريض، ولكن في الواقع يرجف ويفسد، هذا ما هو معذور. فبعض المنافقين قالوا: يا رسول الله، لا قدر لنا على بنات بني الأصفر، ما نستطيع نصبر. وبعض المنافقين قالوا: لا تنفروا في الحر. وكل أبدى عذرا، لكن كل أعذارهم كانت فاسدة، لأنهم ما نصحوا لله ولا نصحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة تبوك والله عظة وعبرة للمسلمين، انظروا كيف سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر هو وأصحابه، ما عندهم سيارات ولا مكيفات ولا مظلات ولا شيء، ربما تجد أحسنهم حالا صاحب الكساء الذي مع حمامة أو رداء على ظهره، الله أعلم كيف يكون. ومع ذلك صبروا وتحملوا نقل دين الله عز وجل. ونحن بحمد الله قد جعل الله عز وجل الشأن دون على ضعفنا، على ضعفنا، ما نحن حق نمشي ونبلغ دين الله، ولا حق نقاتل ونبلغ دين الله، فجعل الله نشر الدين على ضعفنا، نجلس في مساجد ونعلم وندرس، ربما يقع بعض الضيق، انطفأت الكهرباء ضاق حالنا، نسأل الله السلام، بينما لو استحضرنا ما كان عليه الناس لا كان الأمر سهلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ذلك: انظر إلى من دونك ولا تنظر إلى من فوقك، فهو أجدر ألا تزدري نعمة الله. انظر إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون المسجد أي يوم الجمعة من مزارعهم ومن العوالي، فتنبعث منهم رائحة كريهة، رائحة كريهة، المسجد صغير والنوافذ ضيقة والسقف قريب لأنه من سعف النخل، والحر شديد والزحام حاصل، وما هناك حمامات عند المساجد يغتسلون فيها ولا شيء، وربما لا تجد أشنان ولا تجد شامبو يزيل القشرة ولا شيء من ذلك، ومع ذلك يعني صبروا من أجل دين الله عز وجل، بلغوا دين الله عز وجل ورفعهم الله عز وجل. فلنصبر لو جاءنا مثل هذه الأمور، نحن في خير، نحن في خير والله، أنها مثل هذه المروحة نعمة عظيمة لم تكن موجودة عند من هو خير منا وأفضل منا، ولم توجد ربما عند من هو أغنى وأكثر عتادا وعدة، فهي منا من الله عز وجل. لكن مع ذلك الحر والقر قد يلحق الإنسان فيه شيء من الفتور، لكن إذا زال الفتور نعيد النشاط ونجتهد، وأقل شيء إذا كنت تستطيع في اليوم العادي أن تراجع كذا كذا نقص قليل بسبب ما يقع من ضيق الصدر أو ضيق الحال أو الحاجة إلى بعض الراحة، أما أن ننقطع كليا عن العلم والعمل ما يصح. اثنين، أن سقوطه عن هؤلاء مشروط بنصيحتهم لله ورسوله، فإن لم يفعلوا أخذوا بالتخلف عن الجهاد وترك النصيحة جميعا. ثلاثة، أن المحسن لا ضمان عليه فيما نتج عن إحسانه، لكن ما يذهب ويسلك أمرا لا يحسنه. رجل ليس بطبيب فيأتي ويجد عندك واحد مريض يقول أنا أعالج لك ثم يقتله، هذا يضمن، يضمن، إنما رجل محسن أراد أن يحسن إليك، طبيب ماهر أراد أن يتطوع، قدر الله عز وجل أنه حصل منه شيء خطأ بدون تعمد أو قصد ليس عليه شيء. ولهذا تجدون أن أغلب المستشفيات ما تودي الأموات، مع أن بعض الموت يقع بسبب خطأ، فالأصل أن الطبيب المتقن ليس عليه ضمان، لكن المتطبب عليه ضمان. وهكذا في باب إصلاح السيارات، ربما تذهب عند مهندس معروف بالهندسة تريد أن يصلح لك شيء فيكسره بدون قصد، ما عليه شيء، ما على المحسنين من سبيل، إلا إذا كان متعلم يضمن. وأيضا هنا مسألة أخرى يشار إليها، لو أرسلت مع واحد بمال إلى صنعاء أو شيء من المتاع فقال ما أحمل لك إلا تعطيني إيجار 5,000 أو 10,000، إذا ضاع منه يضمن أو لا يضمن؟ هنا يضمن، لأنه ليس بمحسن وإنما أخذ منك من أجل الأجرة، فعند ذلك يضمن. انظر إلى الفرق بين الحالين، المتطوع ليس عليه شيء، والذي يأخذ الأجرة عليه الضمان. قال أربعة، أن الودي الوديعة لا ضمان عليه بتلف الوديعة عنده إذا لم يتعدى أو يفرط لأنه محسن. وهذا محل الاستشهاد بالآية 5 إثبات اسمه الغفور والرحيم وما دل عليه من صفة الله عز وجل من صفة لله عز وجل. وكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من الصفات، وقد تكون الصفة لازمة وقد تكون متعدية، فهي في هذا الباب من الصفات المتعدية. والحمد لله رب العالمين.